بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بمتن الغاية والتقريب للمؤلف أحمد بن الحسين بن أحمد العبداني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. توقفنا بارك الله فيكم عند قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى لما تكلم على فروض الوضوء، فقال: وفروض الوضوء 6 أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه. توقفنا عند قول المؤلف رحمة الله تعالى عليه والترتيب على ما ذكرناه. هنا مسألة من المسائل بارك الله في الجميع: ما حكم الترتيب عند الوضوء؟ صورة هذه المسألة: هل لابد على الإنسان أن يتوضأ مرتبا؟ لا شك ولا ريب أن الوضوء مرتبا هو الأفضل باتفاق الجميع، لكن الإشكال: هل يجب هذا؟ بمعنى لو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل قدميه، ثم بعد ذلك ذراعيه، ثم بعد ذلك مسح وجهه، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ الآن ما نتكلم عن الشيء المتفق عليه، فكلهم يتفقون على أن الوضوء مرتبا هذا تبرأ به الذمة، ولكن رجل لم يرتب عند الوضوء، فما حكم وضوئه؟ هل وضوءه صحيح أم وضوءه باطل؟ مر علينا الآن قبل قليل أن المؤلف يقول والترتيب على ما ذكرناه، وعد هذا من فروض الوضوء، وعد هذا من فروض الوضوء، وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة أنهم يرون أن الترتيب فرض في الوضوء، فمن توضأ وضوءا غير مرتب كان وضوءه باطلا. دليلهم على ما ذهبوا إليه قالوا: قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لابد نفهم وجه الاستدلال. قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقولون: أيها الأفاضل، الأصل أن الإنسان لو قال جاء زيد وعمر هذا لا يدل على الترتيب. الآن قلت جاء للدرس هادي وعلي ومحمد، ما قصدت الترتيب، قد يكون محمد وصل أولا، قد يكون علي وصل لاحقا، المقصود أن الكل حضر. لكن الآن قالوا، هم يقولون الواو لا تدل على الترتيب، ولكن في هذه الآية إشارة إلى الترتيب. من أين انتزعتم هذا ومن أين أخذتم هذا؟ قال الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى: ذكر الله عز وجل ممسوحا بين مغسولات، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم ذكر أمر يمسح وهو الرأس، ثم ذكر بعد ذلك أمر يغسل وهو القدم، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جعلت المتجانس على نسق واحد ثم عطفت غيرها، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة، فلو لم يكن الترتيب واجبا لقطع النظير عن نظيره. لو ما كان الترتيب واجب سيذكر الله عز وجل أولا المغسولات ثم بعد ذلك الممسوح، ولكن لما ذكر الله عز وجل المغسولات وفي وسطها الممسوح علم بأن المقصود، وهذه قرينة تدل على أن هذا الوضوء لابد أن يكون مرتبا. وأيضا بارك الله فيكم قالوا، الآن نحكي دليلهم ما ذكرنا ما هو الراجح، قالوا: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا غير مرتب. قالوا لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم الآن يقولون مثل هذا. وكذلك ما ثبت عن الصحابة الكرام إلا أنهم توضأوا وضوءا مرتبا، لم يثبت عنهم أنهم توضأوا وضوء غير مرتب. طيب فإن قال قائل، الآن يقول لهم قائل، طيب وردت بعض الآثار أن مثلا ابن مسعود سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره فقال لا بأس، كيف تجيبون عن هذا الأثر؟ قالوا لا نتكلم عن الترتيب في العضو الواحد، وإنما نتكلم عن الترتيب بين الأعضاء. يعني رجل توضأ غسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى، يقولون لا حرج، لكن كلامنا عن رجل توضأ فغسل قدمه، غسل رجله قبل أن يغسل وجهه، هنا يقولون وضوءه باطل. فيقولون كل ما ورد عن الصحابة في ذكر عدم الترتيب، عندما تتأمل فيه تجده بأن هذه الآثار تتكلم عن عدم الترتيب في العضو الواحد، تبدأ بالشمال قبل اليمين، لكن مسألتنا تختلف عن عدم الترتيب بين الأعضاء. طيب رد عليهم، فقيل لهم ثبت في حديث جاء في حديث المقدام من معدي كرب أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا. الوضوء مرتب الآن ولا غير مرتب؟ لا، متأكد ولا شك؟ لا. سؤال له مروان، أول ما تتوضأ تغسل يديك ولا رجليك؟ يعني الوضوء مرتب الآن ولا غير مرتب؟ مرتب، إلى الآن الوضوء مرتب. قال فتوضأ فغسل كفيه ثلاث، الوضوء إلى الآن مرتب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وغسل وجهه ثلاثا، الوضوء مرتب ولا غير مرتب إلى الآن الشيخ؟ مرتب. قال ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ها يوسف مرتب. قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا، خالف الترتيب ولا ما خالف؟ أجيب، خالف الترتيب. قال ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا، أخرجه أبو داود والإمام أحمد. هم الآن أوردوا عليهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المضمضة والاستنشاق إلى بعد غسل الذراع. قالوا كيف تجيبون عن هذا الخبر؟ قالوا بأن في هذا الخبر ضعف ولا يصح هذا الخبر، وقد أعلى بعض الحفاظ هذا الخبر. طيب، ولهم وجه آخر في الرد، قالوا لو صح هذا الخبر أيضا لا دليل فيه على مخالفة الترتيب. طيب وين؟ قالوا الفروض المذكورة في آية الوضوء، هل خولف في ترتيبها؟ لا، غسل وجهه ذراعيه مسح رأسه غسل قدمه، هل خالف الترتيب؟ ما خالف، إذن لا دلالة في ذلك على ما ذهبتم إليه. تأخير مضمضة والاستنشاق هذه مسألة أخرى، المهم أنه قدم غسل الوجه. طيب سؤال، الوضوء غير مرتب يقول به أحد من السلف؟ يعني هل في أحد من السلف يقول لو غسلت قدمك وبعدين وجهك وبعدين ذراعيك يصح؟ نعم، هذا قول الحنفية وقول المالكية عليهم رحمة الله تعالى، لكن الراجح والله تعالى أعلم أيها الأفاضل أن الوضوء لا بد فيه من الترتيب، الوضوء لا بد فيه من الترتيب، وهذا لا شك ولا ريب أنه بالإضافة إلى أنه الراجح هو الأحوط والأبرأ للذمة، هو الأحوط والأبرأ للذمة، فلا بد على الإنسان أن يتوضأ مرتبا ولا يخالف الترتيب بين أعضاء الوضوء، لا يخالف الترتيب بين أعضاء الوضوء. والدليل ذكروه دليل قوي أن الله ذكر ممسوحا بين مغسولات، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف في الترتيب بين أعضاء الوضوء، ولم يثبت أن الصحابة الكرام خالفوا في الترتيب بين أعضاء الوضوء، إذن فهذا دليل قوي جداً على أن الترتيب في أعضاء الوضوء ماذا؟ فرض وواجب، لأن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والأمر هنا للوجوب، والأمر هنا للوجوب. طيب، أحد يخفف لنا المكيف؟ ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وسننه عشرة أشياء: التسمية، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمض والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. طيب، نأخذها نقطة نقطة. قال: وسننه عشرة. سنن الوضوء، السنة الأولى من سنن الوضوء، لأن على كلام المؤلف أن يستحب للإنسان قبل أن يتوضأ أن يسمي فيقول بسم الله. هنا تأتي معنا مسألة وفائدة أخوانا الكرام: في جميع المواضع التي شرعت فيها التسمية تقول بسم الله، إلا في موضعين فقط تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما هما؟ تفضل. أحسنت، لا تكاد تجد هذه القاعدة تنخرم والله أعلم. في جميع المواضع تقول بسم الله، إلا في موضعين تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما هما؟ عند تلاوة القرآن وعند كتابة الرسائل تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وعند قراءة القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب الشافعية والحنفية ورواية عند الحنابلة أن التسمية سنة عند الوضوء، وخالفهم بعض أهل العلم فرأوا بأن التسمية واجبة عند الوضوء. طيب، ما الدليل على أن التسمية مشروعة عند الوضوء؟ ألا ما نتكلم عن الوجوب أو الاستحباب، نتكلم عن المشروعية. ذكروا على ذلك عدة أدلة، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة الكرام فقال عليه الصلاة والسلام: هل مع أحد منكم ماء؟ فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توضأوا بسم الله. لكن رد عليهم بأن لفظة بسم الله هذه ما تصح، معلم. طيب، حديث آخر قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث فيه كلام كبير، من حسنه حقيقة قارب من الصواب، ومن ضعفه أيضا له رأيه ودليله. من حسن هذا الحديث له رأي معتبر ورأي قوي إخوان الكرام، وله طرق كثيرة. بعض أهل العلم يرى بأن طرق هذا الخبر يقوي بعضها بعض، من صححه طبعا أو حسن هذا الحديث العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى، والحافظ بن حجر حسن هذا الحديث. ومن ضعف هذا الحديث مثل من؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، فقال ليس فيه إسناد، وقال لا يثبت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقال لا أعلم فيه حديثا يثبت، وقال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. الذي يظهر لي والله أعلم القول بتضعيف الحديث قوي، القول بتضعيف الحديث قوي، وعلى فرض تصحيحه فإن معناه لا وضوء أكمل، وليس معناه لا وضوء صحيح، معناه لا وضوء أكمل وأفضل. وذكر بعضهم أن من أوجه عدم القول ببطلان وضوء من لم يسمي أنه ورد عن الصحابة أنهم علموا الناس الوضوء، فلو كانت هذه المسألة بهذا الأمر وبهذا الوضع الذي يبطل الوضوء يكون باطلا إذا لم يأتي به الإنسان لعلموا ذلك للناس. مع التنبيه إخوان الكرام أن بعض العلماء يرى، وهذا قول عنه، أن التسمية قبل الوضوء مكروهة،
هذا قول عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. لكن يظهر والله أعلم إخوان الكرام أن الإنسان إذا سمى قبل الوضوء فهذا طيب، إذا سمى قبل الوضوء فهذا طيب بإذن الله عز وجل. طيب، قال وسننه 10 أشياء. التسمية ذكرنا الكلام فيها بأنه لا يوجد دليل يدل على وجوب التسمية قبل الوضوء حسب ما يظهر والله تعالى أعلم. طيب، قال وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، يعني أول الوضوء إخواني الكرام عندما يغسل الإنسان كفيه 3 مرات، هل هذه من سنن الوضوء أم من فروض الوضوء؟ قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها. طيب، ما دليل هذه السنة؟ ما مستند هذا الإجماع؟ ثبت من حديث عبد الله بن زيد أنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء، وعاء وإناء من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3. إذن هذا دليل على هذه السنة، أنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر ماذا فعل؟ غسل يديه 3 مرات، وهذا الأمر، هذه الغسلات سنة بإجماع العلماء. ذكرنا قبل قليل كلام ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى أن غسل يديه في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها، وذكر على ذلك إجماع أهل العلم. طيب، عندنا مسألة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. المسألة الآن تختلف، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. المسألة الأولى تتكلم عن غسل اليدين قبل الوضوء. المسألة الثانية، رجل استيقظ في وسط الليل عنده إناء، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغمس يدك في الإناء، اغسل يديك 3 قبل أن تدخلها في الإناء. لماذا؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ما حكم هذه الغسلات قبل أن أدخل يدي في الإناء؟ هل هي واجبة؟ بمعنى لو أدخلت يدي في الإناء مباشرة أكون قد وقعت في الإثم؟ ما سمعت؟ يحرم الشيخ؟ يأثم؟ رجل على يده نجاسة وضع يده في الإناء في الماء يأثم؟ أسألك الآن هذا السؤال، يأثم؟ أمر شيء؟ بس يأثم الشيء؟ عندك أنت إناء وجاء واحد وغمس يده في الإناء وكانت على يده دم، والدم نجس بإجماع العلماء، تأثم؟ الإثم يحتاج إلى دليل. يظهر والله تعالى أعلم أن الأمر في هذا الحديث أمر ندب وليس أمر وجوب، والله تعالى أعلم. وهذا قول جمهور العلماء، وهذا القول جمهور العلماء. قالوا، هم يذكرون الأدلة أخوان الكرام، قالوا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الأمر الآن مشكوك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري، أنت لا تدري هل عليها شيء أم ما عليها شيء، فيقولون يستبعد أن يكون الأمر الوجوب لأجل شيء مشكوك فيه. هذا وجه يقولون هكذا. وقالوا حتى يغسلها 3، لو كان الأمر الوجوب ما يقول يغسلها 3، يغسلها 1. أيضا إخوان الكرام دليل آخر أقوى والله أعلم، قالوا ثبت في الحديث إذا استيقظ أحدكم من منامه فلينتثر ثلاثا، يغسل أنفه ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على حياشيمه. ذكر بعضهم أنه بالإجماع أن هذا الاستنثار سنة وليس بواجب، فقالوا هذه من تلك، هذه من تلك. ولكن طبعا أخوان الكرام، عندما نتكلم ونقول هذه السنة ليس معناها تعال وتقحم هذه الأمور، لا تفرط في السنة لا شك ولا ريب. عندما نقول مثلا يعني السواك سنة قبل الوضوء، لا يعني هذا أن نفرط في السنة، بل هذا يؤكد علينا أن نحرص على السنة، لأن في السنة زيادة أجر، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. طيب، إذن حكم غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم على الراجح، وهو قول جمهور العلماء، أنه سنة، أنه سنة وليس بواجب. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والمضمضة والاستنشاق. هنا الآن نحط الرحل قليلا. المضمضة، ذهب الشافعية عليهم رحمة الله تعالى أن المضمضة سنة في الوضوء وفي الغسل أيضا. طيب، ما الدليل على أن المضمضة مشروعة؟ ثبت في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في حديث عبد الله بن عباس أنه توضأ عبد الله بن عباس فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم ذكر: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن هذه مشروعة، ما في إشكال في هذا، لكن ما الدليل على الوجوب، وجوب المضمضة؟ تفضل. يصح الحديث هذا الشيخ؟ تفضل. ما يشترط الشيخ، أنا أضرب لك الآن مثال: تخليل اللحية يدخل معنا في الوجه، لكن ليس بواجب أن يخلل الإنسان لحيته حتى يوصل اللحية الكثيفة، يوصل الماء إلى دار وصول إلى يعني إلى الوجه، بشرة الوجه. تفضل. أتكلم عن المضمضة الشيخ، الآن تكلمني عن الاستنثار، إدخال الماء في الفم. لا، ثم لينتثر الشيخ، هذا عن الاستنثار. والله تعالى أعلم. الراجح، وطبعا أخواني الكرام في الدرس هذا كله لا تنسب لي حرفا واحدا، فهذا ليس كلام، إنما أنا ناقل، هذه شرط نتفق عليه، أنقل بارك الله فيكم، لا يوجد شيء من كلامي بارك الله فيكم، وإذا رأيت شيئا من كلامي فاضرب به عرض الحائط. طيب، نعم، الشيخ الألباني يقول هذا، نعم، بعض أهل العلم صحيح، والإسناد صحيح، لكن اللفظة هذه إذا توضأت فمضمض لفظة معلة. الحديث صحيح، لكن هذه الجزئية هذه معلة في الخبر. طيب، وبعض أهل العلم صحيح، لكن يظهر والله أعلم أنها غير صحيحة، وفي المسألة تفاصيل إخواني الكرام. طيب، هذه المضمضة انتهينا منها، غير هذا الخبر لا يوجد دليل يدل على الوجوب، غير هذا الخبر لا يوجد دليل يدل على الوجوب، يستمن المعارضة. يعني الاستنشاق، ذهب الشافعية إلى أن الاستنشاق سنة، الراجح نعم سنة، وهذا طبعا قول السلف، يعني الشافعية الآن يرون سنية المضمضة. الاستنشاق، ذهب الشافعية إلى أن الاستنشاق سنة، واستدلوا بحديث قالوا: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هكذا يستدل. وعند مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. طيب وين أخذت منها السنة؟ قالوا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هذا الاستنشاق، ثم لينتثر. يقولون الاستنثار إخراج الماء من الأنف سنة بإجماع العلماء، لذلك كان إدخال الماء إلى الأنف أيضا سنة، هم يقولون هكذا. لكن الراجح أن الاستنشاق والاستنثار من واجبات الوضوء، بدليل فليجعل في أنفه ماء، والحديث عند البخاري ومسلم، والأمر أمر وجوب، فليجعل في أنفه ماء. طيب يقولون الاستنثار سنة بالإجماع، لا نسلم لكم هذا الإجماع، لا نسلم لكم هذا الإجماع. أقرأ عليكم بارك الله فيكم كلام لابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى. قال ابن عبد البر: وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة ولم يأمر بها، وأفعاله مندوب إليها ليست واجبة إلا بدليل، وفعل الاستنثار وأمر به وأمره على الوجوب أبدا إلا أن يتبين غير ذلك من مراده. معي بارك الله فيكم. إذن المضمضة على الراجح أنها سنة، والاستنشاق والاستنثار على الراجح أنهما من واجبات الوضوء، من واجبات الوضوء. طيب قال: ومسح جميع الرأس من سنن الوضوء. أولا، عند جميع العلماء أن من مسح جميع رأسه في الوضوء برئ ذمته. قال ابن عبد البر: أجمع أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه. على أنهم قد أجمعوا، ابن عبد البر يقول، على أن اليسير الذي لا يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه لا يضر المتوضئ. يعني مسح جميع الرأس هذا قد فعل الأكمل بإجماع العلماء، ولكن أحيانا عندما يتوضأ الإنسان قد ما يمسح جميع الرأس، يفوته بعض الأماكن اليسيرة، فهذا بإجماع العلماء أنه معفو عنه، بإجماع العلماء أنه معفو عنه. ولكن المسألة: ما القدر الواجب في مسح الرأس؟ هل يجب أن يمسح الإنسان رأسه كله، أم يجوز أن يمسح بعض الرأس؟ الشافعية قالوا: ومسح جميع الرأس هذا من سنن الوضوء، ولكن لما تكلم عن فرائض الوضوء ماذا قال؟ ومسح بعض الرأس. في المسألة خلاف بين العلماء، والراجح والله تعالى أعلم أنه لا يجب مسح جميع الرأس، لا يجب مسح جميع الرأس. ما الدليل الذي يخرج، يعني ما الدليل الذي لا يوجب علينا مسح جميع الرأس، مع أن الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم، والأصل أنه يكون كامل الرأس. ثبت إخوان الكرام عن عبد الله بن عمر أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة، ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة، هذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وثبت عنه أنه كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما رأسه مسحة واحدة، يمسح اليافوخ فقط. اليافوخ إخوان الكرام، خاصة نلاحظ عند الأطفال، يكون جزء من الرأس نازل في وسط الرأس، هذا موجود إخوان الكرام، فكان يمسح ماذا؟ بمقدم رأسه، هذا أيضا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثبت أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يمسح مقدم رأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه آثار من الصحابة الكرام وآثارهم مقبولة ومعتبرة. وطبعا إخوان الكرام مع هذا نقول إذا توضأت فامسح كل الرأس، لأنه ورد إخوان الأفاضل أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. لا تفرط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الفرق إخوان الكرام بين طالب العلم الحريص على السنة وبين المفرط. المفرط عندما يسمع أن هذا الأمر سنة تضعف همته، وطالب العلم الحريص عندما يسمع أن هذا الأمر سنة ترتفع همته ويسارع ويسابق. فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر. طيب، مسح الأذنين أولا، جمهور الصحابة الكرام أن الأذن من الرأس، جمهور الصحابة الكرام أن الأذنان من الرأس، وصح هذا عن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما يقولان الأذنان من الرأس. وحكى الطبري عليه رحمة الله تعالى الإجماع على أن مسح الأذنين سنة. حكى الطبري الإجماع على أن مسح الأذنين سنة، ولكن جاءت رواية عن الإمام أحمد أن مسح الأذنين واجب. ولكن الإمام أحمد ماذا يقول؟ سئل عمن ترك مسح الأذنين عامدا أو ناسيا، فقال يجزئه ذلك لأنه قد مسح رأسه. معي الآن؟ الأذنان من الرأس، فإذا مسحت الرأس أجزأك هذا عن مسح الأذنين. ولكن طبعا إخوان الأفاضل كما ذكرت لكم، الحريص على السنة لا يفرط في سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يتيسر في هذا اليوم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل، يأتينا هذا إن شاء الله، يأتينا هذا. يتكلم فيها للعلم في تصحيح الحديث، يقول ليس فيه طريق ثابت، نتكلم عن المرفوع. ولكن إذا كان جمهور الصحابة على هذا وثبت عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس قضي الأمر. الأذنان من الرأس، لكن ذكرنا بأن مسح الرأس ما يلزم أن يكون لكل الرأس. معي؟ الأذنان من الرأس، لكن عند الوضوء ما يجب عليك أن تمسح كل الرأس، وإنما يجب عليك أن تمسح بعضه. فلو ما مسحت الأذنين لا شيء عليك. فهمت؟ طيب، الأذنان من الرأس، على الذي ذكرناه هل يجب أن تمسح الرأس كله عند الوضوء؟ لا، لا يجب. إذا لو ما مسحت الأذنين وضوءك صحيح. معي بارك الله فيك، مع الإمام أحمد يرى في رواية بأن مسح الأذنين واجب، لكن يسأل يقول الوضوء صحيح. تفضل. الوضوء صحيح، نعم، لكن قصر وضيع في السنة. هنا إخواني هذا نهج نمشي عليه، عندما نذكر في بعض المسائل أنها سنة لا ينبغي أبدا للإنسان أن يجعل هذا ذريعة للتساهل، وإنما يحرص على إصابة السنة. إخوان الكرام، بدليل أن الصحابة الكرام كانوا يسألون كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا ينقلون أدق مسائل الوضوء. يعني إخوان الكرام، عود الأراك هذا شيء يمكن يراه بعض الناس يسير جدا، مطهرة للفم مرضاة لمن؟ للرب. لذلك إخواني والله ما يزهد في السنن وغيره إلا رجل محروم، إلا رجل محروم. يعني بعض الناس يقول لك مثال، يقول لك صلاة الجماعة سنة، هم يقول الآن هذا. طيب كم بعض السلف يرى مثل هذا؟ لكن يذكر عنه بأنه 50 سنة ما ترك تكبيرة الإحرام. هذا الحرص، هذا الأجر. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يختم القرآن كل 3 أيام. طيب لو ختم كل أسبوع يأثم الإنسان؟ لو ختم القرآن كل أسبوع يأثم؟ ما يأثم، لكن يسارعون. ورد عن الصحابة أنهم كانوا يصومون النوافل. طيب لو ما صاموا يأثمون؟ ما يأثمون، لكن هكذا كانوا. هذا فرق عظيم ترى أخوان الكرام في فهم الدين والنظر للنصوص بيننا وبين الصحابة الكرام. لذلك تجد بعض الناس يخلط بين أمرين. النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول الحج خذوا عني مناسككم، وفي حالات معينة قال افعل ولا حرج. طيب الأصل أنك تقدم خذوا عني مناسككم، ضاق عليك الأمر في بعض المسائل، في بعض المسائل ليس كلها تطبق افعل ولا حرج. الآن خذوا عني مناسككم يشطب على هذا النص، يشطب عليه ويجعل الحج كله افعل ولا حرج. طيب مبيت مزدلفة افعل ولا حرج، لا ثبت، ما يحتاج مبيت مزدلفة أبدا، سنة من الأصل. من قال لك هذا؟ وين تطبيق هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك لابد أن ينتبه أخوان الأفاضل. الآن بعض الأخوات نكلمها عن موضوع تغطية الوجه، تقول تغطية الوجه أنها سنة، سلمنا أنها سنة، سلمنا جدلا، نفرط في السنة نضيعها؟ لا، بل نحرص عليها ولا نفرط فيها. قال لي أحد طلاب العلم رأيت رجل يصلي من غير سترة، فنصحته فأورد لي أقوال العلماء وقال فلان وقال علان وقال كذا وقال كذا أن السترة سنة. فقلت له ما شاء الله كل هذا العلم عندك وما تطبق السنة؟ فاستحر الرجل، لم يعرف ماذا يقول، قال إن شاء الله لن أفرط في السنة. فهذه إخوان الكرام السنة غالية عزيزة. النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على قيام الليل، فورد عن عبد الله بن عمر أنه ما كان يترك صلاة الليل، هكذا كانوا ينظرون للدين، شيء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يفعلونه. حتى بعض أنواع الطعام الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويتتبعه كانوا يحرصون على إصابة سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طيب أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. سلمك الله، ذكر بعض العلماء منهم البخاري بأن الوضوء من الأعمال الصالحة التي يشرع فيها التسمية، يعني يكون بعض الأعمال الصالحة يشرع فيها التسمية بشكل عام، ورد فيها نصوص وقاس الوضوء عليها، خاصة أن الحديث يحتمل التحسين، فكانوا يقولون مثل هذا. والقول بالكراهة رواية عن الإمام مالك، رواية، فالإنسان يسعى ما وسع العلماء يسمي. الإمام أحمد مع أنه كان يرى تضعيف حديث التسمية يرى مشروعية التسمية، يعني يضعف الخبر يرى مشروعية التسمية من الأعمال الصالحة. وإن كان بعض المشكل على هذا يقول لك طيب الأذان من العمل الصالح، تقول له نعم، نسمي قبل الأذان سيلزمنا الآن، لكن يسع الإنسان ما وسع السلف الصالح، يسع الإنسان ما وسع السلف الصالح. سم الله يستحب الإنسان أن يسمي، إذا أتى الرجل أهله يستحب له أن يسمي، فكيف إذا أراد أن يدخل في الوضوء والصلاة وعند أول الصلاة بعد الدعاء الاستفتاح نسمي قبل قراءة القرآن؟ فيقولون هذا من عمومات الأدلة. هكذا سلمك الله. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.